الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. الله عز وجل ذكر عن سفينة نوح عليه السلام أنها تجري باسم الله وأنها ترسو باسم الله، وقال اركبوا فيها باسم الله مجريها ومرساها، جريانها باسم الله ورسوها باسم الله. قال الإمام القرطبي رحمه الله: في هذه الآية دليل على ذكر البسملة عند ابتداء كل فعل. في هذه الآية دليل على ابتداء البسملة عند ابتداء كل فعل، يعني أن يذكر المسلم بسم الله عند ابتداء كل فعل. وهذا نوح حث عليه السلام، حث من معه أن يقولوا بسم الله مستعينين بالله تعالى في ركوبهم السفينة وفي جريان السفينة وفي رسو السفينة، أن يستعينوا بالله. إن ربي لغفور رحيم، قلنا فائدة هذا التذكير أنه ما من أحد حتى من المؤمنين يخلو من ذنب ومن معصية. فقال نوح عليه السلام مذكرا أتباعه المؤمنين أنكم وإن نجاكم الله وركبتم في السفينة، وإن كنتم أنتم الصفوة من بين هؤلاء، إلا أنكم تحتاجون إلى استغفار رب العالمين. تحتاجون أن تستغفروا أنتم المؤمنون صحيح، ولكن تحتاجون الاستغفار وطلب الرحمة منه. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وإلى هنا وصلنا. قال الله تعالى: وهي تجري بهم في موج كالجبال. وهي أي السفينة تجري بهم، أي تجري بنوح وأتباعه. وهي تجري بهم في موج كالجبال. صور أو ذكر أن هذا الموج الذي تجري به هذه السفينة كأنه الجبل. هذه الجملة تبين عظمة الطوفان وضخامة الطوفان، هذه الضخامة التي ضاعفت الأمواج العاتية المتلاطمة، أصبحت هذه الأمواج كالجبال في ارتفاعها، كأنها الجبال في ارتفاعها. وقلنا الطوفان هذا لما فتحت أبواب السماء بماء منهمر وفجرت الأرض عيونا، سترى كم تمتلئ الأرض من الماء، يعني أرض أصبحت ممتلئة من الماء، أصبح الموج بحجم الجبل، بحجم الجبل ارتفاعا. قال: فأصبحت هذه الأمواج ارتفاعا في ارتفاعها وعلوها كأنها جبال متحركة. وسفينة نوح عليه السلام بركابها المؤمنين وسط هذه الأمواج والأهوال، والذي يسيرها ويجريها ويحفظها ويرعاها هو الله. وذا قال: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. فالذي يحفظ هذه السفينة ويتولى رعايتها ويتولى حفظها هو رب العالمين. فانظر، تصور أنت المشهد، هذه السفينة تجري بهم في نوح ومن معه كالجبال، في موج كالجبال، أمواج متلاطمة. والموج الذي كالجبال تجري السفينة فيه، وقال: وهي تجري بهم، تجري بهم، كأن الريح التي حملت هذه السفينة وهذه الأمواج العظيمة تحدث من حصول ريح، كما قال الرازي، عاصفة شديدة. قال: فكأنه يقول، هذا يدل على حصول ريح شديدة في هذا الوقت، يعني مع الماء الكثير يوجد ريح، لأنه قال موج والأمواج تأتي من الرياح، فيقول حصول ريح شديدة، يعني الماء الراكد الذي لا يوجد لا تحركه الرياح يبقى راكدا دون أمواج، لكن لما تكون حركة الرياح شديدة سريعة الأمواج تكون عالية. فيقول الموج كالجبال، إذن يوجد ريح شديدة، يوجد ريح شديدة. وقال والمقصود، وهي تجري بهم في موج كالجبال، قال المقصود بيان شدة الهول والفزع، بيان شدة الهول والفزع، يعني أمر مفزع. سفينة يركب فيها المؤمنون ومن كل زوجين اثنين أيضا يركب فيها، وحول هذه السفينة أمواج متلاطمة، أمواج ليست كأي أمواج، كالجبال، يعني كالجبال في ارتفاعها، كالجبال، لأنه في عندك تشبيه، صورة تشبيه، كالجبال، كاف التشبيه هذه. فإذا كالجبال، في أي شيء شبهت الأمواج بالجبال؟ شبهت الأمواج بالجبال في ارتفاعها وطولها. الآن في هذا الموقف أيها الإخوة، وهذه هنا وهي تجري في موج كالجبال، يعني بداية آية وهي تجري بهم في موج كالجبال، في هذا الموقف إذا بأمر يبرز، يعني حدث في قصة نوح، ألا وهو موقف ابن نوح عليه السلام، موقف ابن نوح في هذا الموقف الذي كان منعزلا. قال الله تعالى ونادى نوح ابنه وكان في معزل، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. أولا ونادى نوح ابنه، اختلفوا هل كان ابنا له حقيقة، يعني هل كان هذا الولد ابنا لنوح حقيقة أو لا، ليس ابنا له على الحقيقة. فأكثر أهل العلم، وهذا الظاهر، أنه ابنه على الحقيقة، لأنه قال يا بني بالنص، يا بني اركب معنا. صرف هذا اللفظ عن ظاهره يحتاج إلى قرينة ويحتاج إلى دليل، فيحتاج أن نقول أنه ليس ابنه على الحقيقة. طب كيف ليس ابنه على الحقيقة؟ قالوا إنه كان ابن امرأة نوح، هو قال له يا بني، ليس ابنه من صلبه، كان ابن امرأته. وهذا القول منقول عن الحسن البصري، ويروى أن علي بن أبي طالب قرأ قراءة تفسيرية ونادى نوح ابنها، ونادى نوح ابنها، فالضمير قال هنا يعود لامرأته، فكان ابنا امرأته وليس ابنا له. هذا القول مروي عن الحسن البصري. قال قتادة سألت الحسن البصري عنه، فقال الحسن البصري والله ما كان ابنه، يعني ما كان ابنه من صلبه. قلت له إن الله تعالى حكى أنه قال إن ابني من أهلي، إن ابني من أهلي، وأنت تقول يا إمام ما كان ابنا له، يعني الله عز وجل أخبر عن نوح عليه السلام أنه قال إن ابني من أهلي، وأنت تقول لم يكن ابنا له من صلبه. قال إنه لم يقل إن ابني مني، ولكنه قال من أهلي، وهذا يدل على قولي. يقول الحسن البصري هذا يدل على قولي أنه ابن امرأة نوح وليس ابن نوح من صلبه، ليس ابنه من صلبه، إنما هو ابن امرأتي. فقال إن ابني من أهلي ولم يقل إن ابني مني، إن ابني مني، فهذا يدل أنه ابن امرأتي. طبعا هذا قول ذكر، ولكن المتأمل حقيقة في هذا القول يجد فيه ضعف. أكثر أهل العلم أن ابن نوح هو ابنه على الحقيقة، وقالوا لا مانع من ذلك. كل الخطاب يا بني اركب معنا، إن ابني من أهل ابني، الأصل إذا أردنا أن نصرف هذا اللفظ عن ظاهره لا بد أيها الإخوة أن نأتي بدليل واضح بين كالشمس في ضحاها. هم استدلوا بدليل عقلي أيضا، قالوا طيب الأصل أن يكون ولد الرسول أي رسول من الرسل أن يكون ولده طيبا صالحا. هذا تربية نوح، كيف يكون ابنه كافرا؟ قالوا هذا دليل عقلي، ولد الرسول المعصوم كيف يكون كافرا؟ الرسول نوح رسول معصوم، كيف يكون ابنه كافرا؟ كيف هذا؟ هذا ليس بعيدا أيها الإخوة، هذا ليس بعيدا. من قال لك أنه يشترط أن يكون ابن النبي كما يكون النبي تماما؟ من قال لك هذا؟ لا يشترط، بل أنتم ترون ماذا فعل إخوة يوسف بيوسف، صحيح؟ كذبوا، وما كانوا قط أنبياءهم، ليسوا أنبياء، وكذبوا وفعلوا بيوسف، ألقوه في الجب ونحو ذلك، ومع ذلك هؤلاء من أبوهم؟ يعقوب عليه السلام. بل هذا هؤلاء أولادهم، هؤلاء أولاد يعني يعقوب في الهوية، لو منطقنا الهوية الاسم الرباعي لهم إيش؟ يعني بيكون اسمه يهوذا يعقوب إسحاق إبراهيم، يهوذا من إخوة يوسف، يهوذا يعقوب إسحاق إبراهيم، الاسم الرباعي كله أنبياء، أبو إسحاق يعقوب وجد إسحاق وأبو جده إبراهيم، وكلهم أنبياء من صفوة الأنبياء، وصدر منهم هذا الأمر. فهل يقال إنه ابن الأنبياء أن أبناء الأنبياء لا يصدر منهم شيء قبيح؟ من قال هذا؟ أبناء الأنبياء غير معصومين، أبناء الأنبياء غير معصومين، بل ولا آباء الأنبياء غير معصومين كذلك. وقد ثبت أن والد إبراهيم كان كافر، وأن والد النبي صلى الله عليه وسلم كان كافرا، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أن والده كان في أن والده في النار، إن أبي وأباك في النار. إذن لابد أن ننظر الأمور بنظرة صحيحة، يا بني إذن ابنه الحقيقي، ولا مانع من ذلك شرعا ولا عقلا، ابنه الحقيقي يا بني. الآن الأمر الآخر الذي سألناه، وهو كيف نادى نوح عليه السلام ابنه وكان هذا الابن كافرا، ولماذا خصه بالنداء؟ يعني لماذا خصه من دون الناس بالنداء؟ أولا كيف ناداه مع أنه قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، هو دعا وابنه كان من الكافرين، فكيف ناداه؟ قالوا ناداه لا للنجاة ليركب معه ليكون معه وهو في حال الكفر، بل ناداه ليكون مؤمنا. يعني يقول العلماء لما قال يا بني اركب معنا، بعدها أكد إيش قال؟ ولا تكن مع الكافرين. إيش يعني؟ يعني ليس فقط لا تكن مع الكافرين في إهلاك هلاكهم، لا تكن مع الكافرين في كفرهم، فيا بني آمن واركب معنا. فنوح عليه السلام كان يعلم أن ابنه كافر، لكنه ظن أن ابنه لما يشاهد هذه الآيات والأهوال العظيمة والغرق سيقبل الإيمان. يعني 950 سنة وهو يدعو الناس، والابن يعلم تاريخ أبيه، والابن سمع كلام أبيه، سمع خلال هذه المدة الطويلة، ومع هذا نوح عليه السلام يقول له اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، لا تتابعهم يا بني على كفرهم. فدعوة نوح عليه السلام ابنه ليركب في السفينة، مع أن الله تعالى أمره ألا يركب في السفينة من أهله من سبق عليه القول، صحيح؟ من الكفار. دعوته أن يركب في السفينة ليست للنجاة من الغرق مع البقاء على الكفر، لا، بل هي دعوة للإيمان. فكأنه يقول يا بني آمن واركب معنا، هكذا التقدير، يا بني آمن، يعني كن مع المؤمنين واركب معنا. وهذا لا إشكال فيه، لو كلهم آمنوا وركبوا معه لا نجوا مع نوح عليه السلام ونجوا. طيب كيف يقول له اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، مع أن الله أخبره وأوحي إلى نوح أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن؟ طب كيف يدعوه مع أن الله أخبره أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن؟ يعني ابنك حتى يا نوح لن يؤمن. قالوا إن الوالد، مع أن أخبر بهذا، تبقى شفقته على الولد حتى بعد ذلك. فشفقة الأبوة، الدين أيها الإخوة عندنا لا يلغي العاطفة، عاطفة الأبوة أو البنوة. الأب لو كان مسلما والابن كان كافرا تبقى عاطفة البنوة، أب مقابل ابنه، وتبقى عاطفة من الابن لأبيه كذلك، عاطفة تبقى. ذلك نوح عليه السلام رأى الناس يغرقون لكن خصص النداء بابنه. الإسلام لا يلغي العاطفة التي عندك، وإن كان انظر حتى بعد ذلك قال ربي إن ابني من أهلي، بعد ما حصل الغرق وغرق ابنه إن ابني من أهلي خص ابنه. تبقى أيها الإخوة شفقة الأبوة، شفقة الأب على ولده، وهذه موجودة حتى عند الأنبياء، لأن الأنبياء عليهم السلام جمعوا بين الشفقة على الخلق وبين عبادة الحق. فأعظم الناس شفقة الأنبياء، أعظم الناس شفقة. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم بكى، بكى، وهذا البكاء رحمة منه على هذا الولد، على ابنه حبا. وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، لمحزونون. وأقول دائما لكم توقيف توجيه موقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا، وموقف الفضيل بن عياض. الفضيل بن عياض لما مات ابنه وقف على القبر يضحك، يضحك أمام الناس، قال ما لك تضحك؟ قال رضا بقضاء الله، ابني الله تعالى قدر أن يموت، رضا بقضاء الله. شيخ الإسلام يقول حال النبي أكمل من حال الفضيل بن عياض في هذا الموقف. لما؟ قال الفضيل بن عياض تزاحم عنده أمران، الشفقة على الولد والرضا بالقضاء، فلم يستطع أن يجمع بينهما، فأخذ الرضا بالقضاء ولم يستطع أن يأتي بالشفقة على الولد، لكن النبي جمع بين الأمرين، حاله أكمل. قال ولا نقول إلا ما يرضي، إلا ما يرضي ربنا. وبعدين قال وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، والعين تدمع. إذن في شفقة وفي رضا بقضاء الله، هذا أكمل. فالأنبياء أكمل الناس شفقة، ولا سيما على ذويهم وأقاربهم. ذلك قال يا بني اركم معنا، فنادى ابنه خصوصا، لأن ابنه كان في ذاك الوقت كافرا، ناداه ليؤمن. وأمر آخر، قال بعض العلماء تأملوا قول الله تعالى وكان في معزل، وكان في معزل أي في مكان منعزل عن الناس، وكان في معزل. فيقول بعض أهل العلم، بعض أهل التفسير، قالوا إن ابن نوح ما وقف مع جهة الكافرين وما صعد السفينة مع المؤمنين، انعزل. ظن نوح عليه السلام أن ابنه يريد النجاة وأنه يفكر في الإيمان، فقوله وكان في معزل يعني ابنه كان في معزل، فظن نوح أن ابنه يريد النجاة ويريد الإيمان، فما دام هكذا إذن دعاه إلى أن يركب في السفينة بهذه الصفة، أن يلتحق بركب المؤمنين لا تبقى منعزلا. فقال انتبه لقوله وكان في معزل، اللي في بثابة جملة معترضة. وقال آخرون كان في معزل، أي كان في معزل من السفينة، لأنه كان يظن أن الجبل سيمنعه من الغرق، يظن أن الجبل سيمنعه من الغرق. لكن ناداه نوح عليه السلام يا بني اركب معنا. وهذا هذه الآية أيها الأخوة فيها فائدة حقيقة عظيمة. من أوائل الفوائد في هذه الآية أن النجاة الابن من الفتن ومن الشرور أمل كل أب صالح. والله ينبغي أن يكون أمل كل واحد منا، كل مسلم، كل واحد عنده دين، أن يكون ابنه ناجيا من الفتن. هذا أمل عنده، هذا تصور عنده، هذا هم عنده. ذلك نوح عليه السلام كان كفر ابنه كان هما عنده. وللأسف كثير من الناس يحتجون على سوء تربيتهم بنوح عليه السلام. لا، نقول هل نوح عليه السلام قصر في تربية ابنه؟ هذا السؤال الآن، نوح قصر في تربية ابنه؟ الجواب لا، وإلا لاتهمت نبيا من الأنبياء. نوح لم يقصر في تربية ولده. وهل أدى الذي عليه من حسن تنشئة الولد ولا ما أدى؟ أدى. فإذا واحد ابنه طلع منحرف ما يحتج بنوح لأن الأب قد قصر في تربية ولده. إذا ابنه طلع بعيد وبصليش، ما يقول والله ابن نوح كان كافرا يا أخي، يقوله هل أنت فعلت كما فعل نوح؟ هل أنت دعوت كما دعا نوح؟ هذا أيها الإخوة لا يحتج الإنسان مثل الذين يحتجون بالقدر على المعصية، نفس الشيء. لما يأتي أي واحد يقول لك أنا ترى أولادي مثل أبناء نوح، ما مثل ابن نوح، طب هل اجتهدت أنت وربيت مثل ما ربى نوح؟ إن ربيت لا تسأل، خلاص انتهى. إن ربيت ونصحت ووجهت، وابن 7 سنوات بيجيبه على المسجد، وابن 10 سنوات بيجيبه على المسجد، وإذا قص في الصلاة تضربه، هل أنت كذلك؟ هل أنت كذلك؟ هل غرست فيه الإيمان؟ هل حببته في المسجد وفي الصلاة؟ إن كان الأمر كذلك ولما كبر انحرف ليس لك من الأمر شيء. لكن المشكلة إذا كان تقصير في التربية، فهذه المشكلة والاحتجاج بقصة نوح في هذا الباب. فنوح عليه السلام عنده عاطفة لنجاة ابنه، نجاة الابن من الفتن والشرور أمل كل أب صالح، أمل كل أب صالح أن ينتج أولاد صالحين. والله إذا لم يكن ابنك امتدادا لأفكارك فأنت من أفشل الناس على وجه الأرض. أكبر مشروع يا إخواني لنا جميعا أولادنا، أكبر مشروع. إذا ابنك لم يكن امتدادا لأفكارك أنت فأنت ما نجحت أصلا في حياتك، فأنت من أفشل الناس. الأصل أن يكون الولد امتدادا لأفكار أبيه، الأب عنده أفكار، الولد أن يكون امتدادا لها. فقال يا بني اركم معنا، وأيضا قالوا وهذا قاله صاحب ظل القرآن، قال في هذه اللحظة الحاسمة يبصر نوح عليه السلام فإذا أحد أبنائه في معزل عنه، قال فاستيقظت في كيانه الأبوة الملهوفة وهتف بالولد الشارد. استيقظت، ماذا قال؟ الأبوة الملهوفة. وقال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قالوا لم يقل نوح عليه السلام ولا تكن مع الغارقين، قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، مع أن الكافرين سيغرقون، لكن لم يقل لا تكن مع الغارقين، قال لا تكن مع الكافرين، إشارة أن مصيبة الدين أعظم من مصيبة الدنيا. مصيبة الدنيا الغرق، بس مصيبة الدين الكفر. ولا تكن مع الكافرين، ما قال ولا تكن مع الغارقين. وأيضا أمر آخر، قالوا لم يقل لا تكن مع الغارقين، لم تكن مع الهالكين، لأن أعظم مصيبة هي مصيبة الكفر، وهي التي تؤدي الهلاك والغرق والمصائب، فذكره بأعظم مصيبة، لا تكن مع الكافرين، ولم يقل لا تكن مع الغارقين. الابن المغرور أبى أن يطيع والده الرشيد، وطبعا هذه فيها فائدة طبعا، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. كيف قال هذا الابن هذا الكلام الذي فيه غرور؟ نكمل إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه.